الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب الآنية. والآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام أو الشراب. والأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل، سواء كانت من نحاس أو حديد أو خشب أو خزف أو جلد أو غير ذلك، فالأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه كالذهب والفضة كما سيأتي. ودليل الحل قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله جل وعلا امتن على العباد بما خلق لهم في هذه الأرض بجميع ما خلقه من المخلوقات، فإن الأصل فيها الحل والطهارة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد وثبت الدليل بإخراجه وبيان حرمته. ولما كان الوضوء واستعمال الماء يحتاج إلى إناء يوضع فيه، ناسب أن يذكر أحكام الآنية، فلذلك جرى عمل الفقهاء بذكر باب الآنية في كتاب الطهارة لبيان أحكامها. ذكر رحمه الله في هذا الباب في أول حديث من أحاديث هذا الباب حديث حذيفة بن اليمان، قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: متفق عليه. هذا الحديث لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون كما في صحيح الإمام مسلم، وشهد أحدا وقتل المسلمون اليمان والد حذيفة لأنهم لم يعرفوه، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. وحذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين رضي الله تعالى عنه، ومات في سنة 36 للهجرة. في هذا الحديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما، والصحاف جمع صحفة، وهو الإناء الذي يشبع خمسة، والمراد به هنا الإناء الذي يؤكل فيه الطعام من الذهب والفضة ولو كان يشبع واحدا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في التحريم فقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقول عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا، هل معنى هذا أنه حلال للكفار أن يأكلوا في أنية الذهب والفضة؟ الجواب لا، وإنما المراد الإخبار بأن الكفار لا يمتنعون من الأكل في آنية الذهب والفضة، إذ ليس عندهم من الدين ما يمنعهم من ذلك، فهم يأكلون ويتمتعون في هذه الدنيا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر، فهو يفعل فيها ما شاء من شهوات النفس وملذاتها من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك، ومن ذلك الأكل في آنية الذهب والفضة، فهم يأكلون فيهما ولا يمتنعون، وهذه الدنيا جنتهم. لكن المؤمن في هذه الدنيا في سجن، إذ أنه مقيد بأحكام الشريعة لا يخرج عنها، وقد منع من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وعوض عنها في الآخرة، يعوض عنها في الآخرة، فتكون آنيته في الآخرة ولباسه الذهب والفضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي تأكلون فيهما وتستعملونهما. وقد جاء عند النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنه لا يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة، يعني الذهب والفضة، أن آنية أهل الجنة هي الذهب والفضة. فهذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما، والأصل في النهي أنه للتحريم، فيدل ذلك على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا النهي مخصص للأصل في الآنية أنه الحل، فيخرج من ذلك الذهب والفضة لهذا الحديث، فيحرم الأكل والشرب في آنيتهما. والعلة في ذلك كما سمعنا أنها للكفار يتمتعون بها في الدنيا، وهي لأهل الإيمان في الآخرة. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن في استعمالهما ما ينافي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها العبد من العبودية لله جل وعلا، والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فإنها تكسب العبد شيئا من العجب الغرور والترفع الذي ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الذل والانكسار لله جل وعلا. وبعض أهل العلم ذكر أن من علل التحريم أن في استعمالها انكسار لقلوب الفقراء، أن في استعمال آنية الذهب والفضة انكسار لقلوب الفقراء، لما يرى الفقير هذا الإنسان يأكل في آنية الذهب والفضة وهو لا يجد ما هو دون ذلك مما يسد حاجته، فإن ذلك يعني يؤلمه ويحزنه، فلأجل ذلك حرم الأكل في آنية الذهب والفضة. وقيل كذلك أنها سبب للخيلاء والكبرياء، لكن هذه العلل لم تذكر في نصوص السنة ولم يدل عليها دليل، فتكون العلة هي المذكورة في الحديث أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واختلف أهل العلم هل تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل خاصة أم أن ذلك يعم جميع وجوه الاستعمال كاستعمالها في الاكتحال أو غير ذلك من وجوه الاستعمال والوضوء؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى عموم التحريم، إلى عموم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، ومن ذلك الوضوء فيهما أو استعمالهما في الاكتحال ونحو ذلك من وجوه الاستعمال. قال: وإنما ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب والأكثر في استعمال آنية الذهب والفضة أنها في الأكل والشرب، فلا يكون لهذا الذكر ماذا؟ لا يفيد التخصيص التحريم بالأكل والشرب فقط. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الصنعاني والشوكاني وكذلك ابن عثيمين رحمهم الله إلى أن النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب، خاص بالأكل والشرب، وأما غيرها من وجوه الاستعمال فلا دليل يدل على المنع. واستدلوا بظاهرها الحديث، فالحديث ورد بالنهي عن الأكل والشرب: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عموم وجوه الاستعمال لقال: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، لكن قال: لا تشربوا ولا تأكلوا. إذا الحكم هنا خاص بالأكل والشرب، فدل هذا على أن غير الأكل والشرب يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. ويدل على هذا حديث أم سلمة ثبت عنها رضي الله عنها كما في البخاري أن كان لها جلجل من فضة كانت تضع فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتبركون بها، وهي راوية الحديث سيأتي في هذا الباب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الوعيد لمن شرب في آنية الفضة، فدل هذا على أنها فهمت أن هذا الوعيد وهذا النهي خاص بالأكل والشرب فقط. ووجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو على القول بعموم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، فإنه يمنع من استعمالها في الوضوء، على قول الجمهور أنه يمنع استعمالهما في الوضوء، فلأجلها ذكر هذا الحديث في باب الآنية وفي كتاب الطهارة، وإلا في الأصل أنه يذكر في كتاب الأشربة، لكن لأجل إرادة يعني استنباط حكم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء من معنى تحريم الأكل والشرب على القول بأنه ليس مراد به خصوص الأكل والشرب ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها. طبعا الأرجح والأظهر هو القول الثاني أن النهي خاص بالأكل والشرب، هذا هو ظاهر الحديث الذي ورد فيه النص ولم يأتي ما يدل على النهي عن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب يعني من وجوه الاستعمال. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أم سلمة هند بنت أبي أمية إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها أبو سلمة، فلما مات أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون، ثم قال: قول اللهم اجرني في مصيبة هذه واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت: ومن خير لي من أبي سلمة؟ فقلت: ذلك، فأخلف الله عز وجل لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومعنى يجرجر، الجرجرة هو صوت وقوع الماء في الجوف، صوت وقوع الماء في الجوف. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الذي يشرب في إناء الفضة فإنه سيشرب من نار جهنم يوم القيامة، أنه سيشرب من نار جهنم يوم القيامة، أو أن الذي يشربه بإناء الفضة نارا يدخل إلى جوفه. ومثله قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجهنم هي اسم من أسماء دار الكافرين التي خلقها الله عز وجل لأهل الكفر ولأهل الفسق والعصاة، يعذب الله جل وعلا فيها من شاء منهم. سميت جهنم، قيل أنها من معنى بعد القعر، من قولهم بئر جهنام أي بعيدة القعر، وقيل من الغلظة، من غلظتها سميت بجهنم من الجهومة. ففي هذا الحديث وعيد لمن يشرب في إناء الفضة، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أنه سيدخل إلى جوفه نار جهنم عياذا بالله. وهذا يدل على حرمة الشرب في آنية الفضة، حرمة الشرب في آنية الفضة. وهل هذا الحكم يعم كذلك الشرب في آنية الذهب؟ الجواب: نعم، من باب أولى. إذا كان هذا الوعيد في من شرب في آنية الفضة، فآنية الذهب من باب أولى، لأن الذهب أشد حرمة من الفضة، وذلك أن الفضة أبيح استعمال شيء منها كاستعمال الخاتم من الفضة وتحلية السيف بالفضة، وأما استعمال الذهب، استعمال خاتم من الذهب لا يجوز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل على يده خاتم من ذهب فأخذه فألقاه وقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. وهذا يدل على أن حرمة الذهب أشد من حرمة الفضة. فإذا كان هذا الحكم في من شرب في إناء الفضة، فالشرب في آنية الذهب من باب أولى. وهل هذا الحكم كذلك يعم ما كان من الآنية فيه شيء من الذهب أو الفضة، أم أنه خاص بالخالص من الذهب والفضة؟ أما الخالص من الذهب والفضة فهذا لا شك في حرمة استعماله، وأما ما فيه شيء من الذهب والفضة كالمضبب بالذهب والفضة فإنه كذلك أيضا يدخل في التحريم، يدخل في التحريم إلا ما كان شيئا يسيرا من الفضة كما سيأتي في إصلاح الإناء، فهذا يستثنى كما سيأتي في حديث أنس. وأما تضبيب الإناء بذهب أو فضة أو كذلك أيضا طلي الإناء بذهب أو فضة، ولهذا الطلي يعني سمك، له سمك، فإنه كذلك حكمه حكم الذهب والفضة، فلا يجوز استعماله في الأكل والشرب. وأما إن كان مجرد لون إناء، لونه لون ذهب أو لون فضة، لكن ليس له جرم، ليس له جرم، مجرد لون فقط، فهذا يجوز، ومع ذلك الأولى تركه حتى لا يساء بالإنسان الظن، حتى لا يساء بالإنسان الظن، يساء به ظن السوء، فلما يرى أنه يشرب في إناء شكله كشكل آنية الذهب أو الفضة فيظن أنه يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فلأجل ذلك يترك ذلك ولا يستعمل ما كان كذلك. ولا شك أن دفع الشبهة عن الإنسان أمر مطلوب، دفع الإنسان الشبهة عن نفسه أمر مطلوب حتى لا يساء به الظن. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية يوصلها إلى دارها وكان معتكفا مر رجلان فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: يا رسول الله، سبحان الله، يعني هل نحن نشك فيك أو نظن فيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف أو يلقي في قلوبكما شيئا. فالمقصود أن دفع الإنسان إساءة الظن به أمر مطلوب، لأجل ذلك يترك استعمال ما كان كذلك من الآنية مما فيه لون الذهب أو الفضة. طيب، فنستفيد من هذين الحديثين حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك أيضا بيان الوعيد في من شرب في آنية الذهب أو الفضة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. ويستفاد من ذلك كذلك حل بقية الآنية، حل بقية الآنية التي تستعمل في الأكل والشرب من غير الذهب والفضة، ولو كانت آنية ثمينة كالجواهر أو الزمرد أو غيرها، لأنه لم يأتي فيها تحريم وهي باقية على أصل الحل، باقية على أصل الحل، وإنما ورد التحريم فقط في الذهب والفضة. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، لأن الأحاديث الواردة بعد هذا الباب فيما يتعلق بدباغ الجلود ثلاثة أحاديث متعلقة بعضها ببعض، وإذا ذكرناها الآن سيأخذ علينا وقتا نتركها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.